ده بودكاست المستجد الموسم الثاني.
هاي الحلقة السابعة من الموسم الثاني. بكل أسبوع حاولنا نقدم لكم خبر واحد ونغوص شوي بتفاصيله. لو كنتوا مشغولين بالفترة الماضية وما تابعتوا أخبار أو حابين تسمعوا تفاصيل عن مواضيع أشغلت العالم، اسمعوا حلقاتنا السابقة. لو حابين رح نكون معكم في هاي الحلقة أنا لما رباح وهشام اسماعيل، وحلقتنا اليوم عن نتفليكس.
كنسل نتفليكس أو إلغوا اشتراكاتكم على نتفليكس، هو هاشتاج شغل 200 ألف شخص في يوم الأول على تويتر، واتكتب عنه الكثير من المواد الصحفية، تغيير البرامج التلفزيونية والنقاشات على السوشيال ميديا. الهاشتاج كنسل نتفليكس كان تعبير عن غضب عدد كبير من الناس على فيلم، أو مبدئياً على بوستر فيلم بتظهر فيه أربع بنات أعمارهم حوالين 11 سنة.
كانت مشكلة المحتجين على البوستر هي أنه هدول البنات الطفلات وقفتهن بتحمل نوع من الإيحاء الجنسي، مثل أي راقصات راشدات بنشوفهن بفيديو كليب أمريكي مثلاً. وأسفل البوستر عنوان الفيلم الجديد المنتظر بثه على المنصة الشهيرة نتفليكس، فيلم كيوتيز، الأمورات الحلوات الكيوتات اللطيفات. والغضب كمان انصب على وصف الفيلم اللي بيقول إيمي تبهرها فرقة للرقص الإيحائي، وفي سبيل الالتحاق بها تبدأ باستكشاف أنوثتها متحدية تقاليد العائلة. فالرقص الإيحائي اللي فيه إغراء موجه للكبار بالإضافة للبوستر المثير للجدل كانوا خلطة مثالية لإطلاق موجة غضب على الفيلم، انتهت باتهامه بالترويج للبيدوفيليا، يعني للتحرش الجنسي بالأطفال وتصويرهم بطريقة شهوانية.
بالإضافة لهاشتاج المقاطعة على تويتر، كانت كمان في عريضة مقاطعة تانية لنتفليكس على موقع change.org وقعها أكتر من 600 ألف شخص، ده غير تقييم 2/10 المنخفض جداً اللي أخدوا الفيلم على IMDb، وحوالي 2 مليون شخص أبدوا عدم إعجابهم بالمقطع التشويقي للفيلم على يوتيوب.
نسيت أحكي لكم عن عنصر مهم من الخلطة واللي وسع دائرة الغضب على الفيلم لأسباب ثانية ثقافية كمان. بطلة الفيلم الطفلة اللي اسمها إيمي واللي بتنضم لفريق الرقص وبتتمرد على تقاليد عائلتها هي طفلة سنغالية مسلمة عايشة بفرنسا، وتعيش في كنف عائلة مسلمة محافظة، أبوها متزوج تنتين، وأهلها شكوا إنه تصرفاتها الطايشة سببها إنه فيها جن مثلاً. فذاك الذي يدري إلى غير آية ويبلو أقمار السجود عساء. البنات التانيات اللي بنفس الفرقة وبنفس العمر الفرنسيات ما عنا أي علم عن أهلهن أو خلفيتهن الثقافية طول الفيلم، فيبدو لنا إنه أهلهن موافقين تماماً.
المهم بعد كام يوم من الحملة دي نتفليكس غيرت البوستر ووصف الفيلم ونزلت الاعتذار التالي: نأسف بشدة للعمل الفني غير اللائق الذي استخدمناه للترويج لفيلم كيوتيز، إن البوستر لا يمثل الفيلم الفرنسي الحائز على جائزة مهرجان سان دانس، لذلك قمنا بتحديث الصور والوصف. وفي مقابل اعتذارها نتفليكس تمسكت بعرض الفيلم وعلقت ناطقة باسم نتفليكس في تصريح لوكالة فرانس بريس إن الفيلم فيلم اجتماعي ضد إطفاء طابع جنسي على الأطفال، وشرحت إن الفيلم بيتناول الضغوط اللي بيشكلها المجتمع ككل وشبكات التواصل الاجتماعي على الفتيات الصغيرات. بس احنا خلينا نقول لكم مختصر كده عن قصة الفيلم المثير للجدل ده.
اللطيفات بيحكي عن إيمي البنت اللي عمرها 11 سنة وبتعيش بصراع بين عوالم ثلاث تستكشف من خلالهم أنوثتها. العالم الأول هو عبر عمتها العجوز وأمها واللي بيمثلن الإمرأة السنغالية التقليدية حسب كيف بيصورها الفيلم طبعاً، وهو عالم صعب مش مفهومة تعقيداته لطفلة عايشة بفرنسا.
Emma, ce sont ces femmes dénudées
pour le mariage de ton père.
Regarde comment elle te va.
Tu es une femme maintenant.
العالم الثاني اللي بتواجهه إيمي هو عالم صحباتها في المدرسة اللي عاملين فرقة رقص مسمينها اللطيفات، واللي بيسحرن إيمي بسلوكهن ولبسهن وعلاقاتهن وبيفتحن عينيها على معاني جديدة للأنوثة والجنس.
Comment vous savez que nous on est là-bas?
Parce qu'on vous a vu hier.
Ah bon?
Vous avez quel âge?
14
ans.
14 ans.
Comment
ça?
Non, on est en 3ème. Non, on est en lycée. Ouais. On connaît les Pythagore, tout, je connais. Regarde, je sais réciter. Comment ils s'appellent déjà?
C'est toi. C'est des gamines.
Mais non, est-ce que vous avez un petit 06, 07, 01?
أما العالم الثالث فهو عالم الإنترنت، وتفاعل إيمي مع هالعالم بالتحديد هو المشكلة الأساسية اللي بيناقشها الفيلم حسب كاتبة ومخرجة الفيلم ميمونة دكوري، واللي بتقول في مقابلتها مع نتفليكس فيلم كلاب:
Our girls see that the more a woman is overly sexualized on social media.
بناتنا بيشوفوا على السوشيال ميديا إنه الإمرأة كل ما كانت موضوعة بسياق جنسي، يعني جاذبيتها وجسدها هم أهم إشي فيها، كل ما كانت أكثر نجاحاً، والأطفال بقلدوا اللي بيشوفوه في محاولتهم إنهم يحققوا نفس النتيجة، نفس النجاح، بس من غير ما يفهموا التبعات.
فيلم اللطيفات هو واحد من أفلام النضوج، نمط من الأفلام أو تصنيف. بنقابل في بدايته شخصية ساذجة بتخوض مجموعة من الأخطاء سواء في الفهم أو الفعل أو الإحساس، ونتيجة تفاعلها مع عواقب الأخطاء دي بتكون تصور جديد عن نفسها وعن الحياة، وبتتحول لشخصية أكثر نضج، أو بتفشل وبتنتهي نهاية مأساوية. وفي فيلم اللطيفات المخرجة ميمونة بتختار تمشي في السيناريو المتفائل اللي بتنضج فيه شخصية إيمي في النهاية، لكن واحدة من مشكلات فيلم اللطيفات إن ميمونة بتدفع شخصياتها لخوض مخاطر عالم السوشيال ميديا مثلا، لكنها مش بتخلق عواقب تؤدي لتعلم حقيقي، واللي بيسيبنا مع مشاهد طويلة بتعرض أدوات السوشيال ميديا اللي ممكن يستخدمها الأطفال لنشر صور عارية لنفسهم، أو المحادثة بلاغين، أو لمشاهدة ونشر مقاطع فيديو غير ملائمة. كل ده بيخلي لحظة نضج الشخصية في النهاية تبدو مش منطقية تماما.
المشكلة الثانية بالفيلم إنه مصنف زائد 18 بس بطلاته تحت 12، وكان ممكن بسهولة تجنيب قاصرات لتأدية مشاهد فيها إيحاءات جنسية عن طريق التحايل على هالمشاهد بالإخراج. المشكلة الثالثة هي الاعتراض القانوني. القوانين المانعة لاستغلال الأطفال جنسياً متشابهة في دول العالم تقريباً، ونصوصها بتدور حول حماية الأطفال من المتاجرة فيهم أو من استغلالهم جنسياً أو تجارياً، وأنه من حقهم الأطفال نوعيهم بهاي المخاطر ونساعدهم على مواجهتها. في جدل قانوني قائم حوالين هل تم استغلال الأطفال جنسياً في الفيلم كيوتيز أو لا.
الفيلم أثار جدل كبير وفتح موضوع متكرر حول سياسة المحتوى في نتفليكس، معاييرها وخطوطها الحمراء، خصوصاً إنها أكبر المنصات الرقمية من حيث عدد المشاركين، 193 مليون عضوية مدفوعة، وبتقدم محتواها في 190 دولة. نتفليكس بتقدم نفسها باعتبارها منصة بتمثل التنوع وبتستوعب أطياف مختلفة من الناس، ورغم إن توجهها ده نال احترام كتير من الناس وخصوصاً الأقليات اللي ما كانش ليها التمثيل كافي في الأعمال الفنية، لكن ظهرت تصادمات.
مع نهاية 2019 واجهت نتفليكس غضب واسع بسبب فيلمها الإغواء الأول للمسيح The First Temptation of Christ. الفيلم كوميدي ساخر بيصور المسيح كرجل مثلي جنسياً، وهذا أثار غضب عدد من المشاهدين اللي شعروا بإهانة معتقداتهم الدينية.
وتحول الغضب إلى حملة مقاطعة حملت شعار إلغاء نتفليكس أو كنسل نتفليكس برضو، وقتها زي دلوقتي الألاف من المتابعين في الولايات المتحدة والعالم تضامنوا مع الحملة، ووقع حوالي 2 مليون شخص حول العالم عريضة بتطالب شبكة نتفليكس بسحب الفيلم، وألغى عدد من متابعي نتفليكس اشتراكاتهم الشهرية، وشنوا حملة لدعوة الناس لوقف تمويل الشبكة.
كمان في بداية 2020 وبسبب عرض مسلسل المسيح مسايا كان في حملات للمطالبة بمنع عرضه مع وصفه بعدم الدقة وبأنه في تهكم على معتقدات دينية.
اسمعوني إخوتي وأخواتي، يقولون إنهم يبشرون بكلام الله لكنهم في الحقيقة يحرفون معانيه. لقد جاء في الكتاب لهم في الدنيا خزي وباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.
لك أنت في الدنيا خزي
ومن فرق شيطان ترقورتات
شاسما يا شيطان نجا كردم.
كمان مؤخرا ألغت نتفليكس إنتاج مسلسل إيف أونلي في تركيا بعدما الحكومة التركية رفضت تدي الإذن لتصوير المسلسل، وده نظراً لأنه بيصور شخصية مثلية جنسياً.
أضف لكل ما سبق أمثلة تانية زي مسلسل جن مثلاً، المسلسل العربي الأول من إنتاج نتفليكس واللي تصور في الأردن، كمان نال انتقادات في 2019، وكان واحد من الانتقادات هو أنه لا يمثل الشعب الأردني. أسباب الاعتراض على كل عمل من هدول كانت مختلفة. على فيلم اللطيفات مثلاً كان سبب الاعتراض هو أنه بغض النظر عن نية صناع الفيلم، الفيلم قدم محتوى بيستغل الطفلات جنسياً وممكن يعرض أطفال آخرين لخطر التحرش، كونه ممكن ينفهم أنه بيشجع البيدوفيليا أو بيعرض مشاهد ولو قليلة تشبه محتوى إيحائي محوره بالنهاية جسد طفلة.
فيلم اللطيفات اتعرض في مساحات مختلفة غير نتفليكس، مهرجانات ودور عرض، لكنه ما لقاش الهجوم اللي لقاه من جمهور نتفليكس. والمنصة بتلعب دور كبير، وبتختلف قواعد اللعبة لما بتكون المنصة جماهيرية، لما بتكون بتشوفها في البيت ويكون عندك أدوات مباشرة للتعبير عن رأيك زي إنك تكتب تغريدة أو تضغط على زرار عدم الإعجاب.
خلينا ناخد كمان مثال عشان الموضوع معقد حبتين.
في تعليق سنة 2018 لرئيس نتفليكس التنفيذي ريد هاستينجز على الجدل حوالين مسلسل 13 Reasons Why،
كان وقتها الاعتراض مبني على دراسة صدرت عن مؤسسة بتشتغل في مجال الصحة النفسية. تحكي الدراسة إنه هذا المسلسل بالذات 13 Reasons Why واللي قصته عن انتحار مراهقة أمريكية مرتبط بزيادة مش بسيطة بمعدلات الانتحار عند المراهقين الأمريكيين.
بيقول هاستينجز المسلسل حقق نجاح وشعبية كبيرة ومثير للجدل، لكن مشاهدته مش حاجة إجبارية. وبيسألنا هل كل حاجة جدلية بتظهر على منصتنا المفروض نحذفها؟ مش طبيعة الفنون أصلاً إنها تكون جدلية؟ تحرك المياه الراكدة تتحدى السائد والمعتاد وتخلينا نعيد النظر فيه؟ وطالما مفيش فرض لمشاهدة محتوى معين على رواد المنصة، هم بيختاروا هيشوفوا إيه ومش هيشوفوا إيه، ففين المشكلة؟
بيختاروا يعني إلى حد ما، بجوز أنا بختار شو بحضر، بس مثلاً ما بقرر شو دايماً بيظهر على الشاشة أول ما أفتح الأبليكيشن، ما بختار شو بينعمل له دعاية وترويج، وأكيد أكيد ما بقرر شو نوع المحتوى اللي بيتم إنتاجه من البداية، ولا القيم اللي بيقدمها ولا نمط الإنتاج.
بالسنوات الأخيرة بقى في مخاوف متزايدة تجاه المنصات الكبيرة لصناعة وبث المحتوى. جوهر الخوف ده في إن المنصات دي عليها محتوى إشكالي أو ربما زائف أحيانا، وفي نفس الوقت عندها لوغاريتمات بتمكنها من إيصال المحتوى ده لعدد ضخم من مشتركيها، وبالتالي تأثر على رأيهم وتصوراتهم وبالتالي لنظرتهم للحياة.
الجملة الأخيرة هاي بالذات عليها جدل عمره قرون. هل عن جد مجرد ما نتعرض لفكرة ما بيتأثر رأينا وتصوراتنا ونظرتنا للحياة؟ يعني هيك إحنا جمهور مستسلمين صفحة بيضة بنستنى بس حدا يقنعنا، ما عنا أي دفاعات، طيب معرفة مسبقة، فيش ناقد، فيش فلاتر على استقبال الفكرة الجديدة؟ ثم إنه بلكي الفكرة الجديدة مفيدة ورح تفتح لنا أفاق ما كناش مفكرين فيها قبل، والله وجدناها إضافة منطقية لأفكارنا الرائعة والراسخة منذ الصغر. مطالبات الناس بحذف مسلسل عن الوجود، بحرق كتاب، بمنع مسرحية، لما يكونوا مفكرين إنه هاي الأعمال ما بتمثلهم أو بتمثلهم بصورة سيئة، هل كلها مطالب منطقية؟
المشترك في فيلم اللطيفات و 13 Reasons Why إن المتضررين الأوائل هم المراهقين والأطفال، وهي فئة أكثر عرضة للخطر، وعادة قراراتها بتتأثر بالمحيط اللي حواليها.
وفي نماذج معينة مثلاً بتكون تمثل أقليات دينية أو اجتماعية بصورة سيئة، وبتكرس صور نمطية عنهم، وبالتالي بتساهم في التحريض على العنف ضدهم. بوقت ما كانوا المسلمين مستهدفين بشكل كبير في أمريكا مثلاً، بادعاء أنه في علاقة بتربطهم بالإرهاب. في هذا السياق لما تضل الأفلام تربطهم بمشاهد الإرهاب، هي بتساهم بالنهاية بالعنف الموجه ضدهم، وكأنها بتبرره أو بتعطيه أسباب.
نفس الشيء ممكن ينطبق على أفلام ذكورية بتحرض على العنف ضد النساء،
وهي ممكن أمثلة على المحتويات اللي تعتبر خطيرة لأنه فيها أذية مباشرة. بس بالنسبة للنماذج اللي كمشاهدين بنشعر بالإهانة بس نشوفها فقط لأنه مش موافقين معها مثلاً، أظن الوضع شوي بيختلف.
الحقيقة النقاش ده كان بيننا وإحنا بنشتغل على إعداد الحلقة، وبقينا بنفكر شوية في علاقتنا مع الرقابة في حالات متنوعة. يعني لو بنتكلم عموماً، العلاقة مع الرقابة معقدة، عادة مرتبطة بقرار فيه سلطة سياسية أو اجتماعية، في حد كده بيقرر إنه ينفع يقرر بالنيابة عننا، وبيقرر إننا لو شفنا فيلم معين أو قرينا كتاب هنتغير للأبد ونبقى خاطرين ولا حد هيقدر يسيطر علينا. فمقص الرقابة عمال يقطع من هنا ويوصل هناك، وده مسموح وده ممنوع، وده تبعنا وده مش تبعنا،
وهي دوامة لا تنتهي وراح تتعبنا. أغلبها تعتمد على معايير فضفاضة، إلها أول ما إلها آخر، متغيرة باستمرار. يعني اللي عم ينعرض هلا بأريحية على الشاشات، قبل 20 سنة بس كان ممنوع، وممكن في آراء كان عادي تنقال قبل 20 سنة هلا ممكن تتشفر. ويبدو لي إنه الرقابة على الأغلب جاي هيك قطعة واحدة باكج، يعني يا بنقبلها كلها وبنرضى بالمكتوب، أو
بنرفض الرقابة كلها وبنشتغل على الناحية التانية، نقوي الاستجابة اللي عندنا احنا، النقد والتفكير، عشان ما نتعاملش مع نفسنا على اننا صفحة بيضة والسلام.
هذا تلخيص نقاشنا البسيط، انتوا شو رأيكم؟
ده بودكاست المستجد، كنت معاكم في التقديم هشام اسماعيل، الحاج مهند في الكتابة، روان نخلة في البحث، وتأثير قباني في الإخراج الصوتي. ما تنسوش تشتركوا في قناة بودكاست المستجد على منصة البودكاست اللي بتفضلوها عشان تتابعوا حلقاتنا اللي جايه.